بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف نكمل القراءة في كتاب أحكام الجنائز. بقي لنا بضعة أحاديث في خاتمة كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وهذا تكلمنا عليه وذكرنا أنه لا يتعارض مع الأحاديث قبله، في قوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما ليح عليه. بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه. عند قوله أخرجه ابن ماجه نكتب بإسناد ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه نكتب بإسناد ضعيف جدا، لأن في إسناده رجل متروك. يقول الحافظ ابن حجر: وأصله في مسلم. يعني هذا الحديث جاء في صحيح مسلم لكن ليس بهذا اللفظ. رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إذن قال أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يعني رواية مسلم كأنها توحي إلى أن النهي لما قد يحصل من أنه يكفن في كفن غير طائل وقد لا يصلى عليه. كان الأولى بالحافظ بن حجر أن يأتي برواية مسلم ويترك رواية ابن ماجه، ولعله ذكر رواية ابن ماجه ليبين يعني ضعفها أو استدلال الفقهاء بها. وهذا الحديث موضوعه حكم الدفن بالليل، حكم الدفن في الليل. فالحديث يدل على النهي عن دفن الميت في الليل، وقيل يكره، وقيل يكره. وأما جمهور أهل العلم فإنهم قالوا يجوز الدفن ليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قد دفن أناس ليلا، ومنهم المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد دفن ليلا ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ودفن أبو بكر رضي الله عنه أيضا ليلا. وأما حديث جابر الذي ذكره عند ابن ماجه فهو حديث لا يصح. وأما رواية مسلم فظاهرها ذكر سبب النهي أنه حتى يصلى عليه وأن يكفن في كفن حسن. فإذا كان الدفن ليلا يفوت بعض حقوق الميت فإنه يقال بكراهة الدفن ليلا، وإذا كان لا يفوت فالأصل في ذلك الجواز. بعد ذلك ذكر الحافظ حديث عبد الله بن جعفر فقال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. يعني أخرجه أبا داود، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان في إسناده من قيل فيه مجهول. عنوان هذا الحديث: استحباب إعداد الطعام لأهل الميت. لما جاء نعي جعفر حين قتل، يعني لما جاء خبر وفاته واستشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اصنعوا لآل جعفر، يعني يكلم أهله والناس، اصنعوا لآل جعفر، لأهله، اصنعوا لأهله وأقارب الميت وجيران، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وزوجة جعفر هي أسماء بنت عميس وأولادها، هؤلاء أهل جعفر، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني جاءهم ونزل بهم هذا المصاب الذي يشغلهم عن صنع الطعام وغيره. فهذا الحديث دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم رفقا بهم ومراعاة لحالهم، خاصة في الأيام الأولى، الأيام الأولى، الأسبوع الأول، يعني ما حدد بوقت معين، بثلاث أيام أو بأسبوع أو نحو ذلك، حتى تطيب أنفسهم، وقيل ثلاثة أيام ولكن غير محدد. وهذا الحديث فيه بيان سماحة الدين، وأنه جاء بالتعاليم التي تربط المسلم بأخيه المسلم. اليوم الناس قلبوا هذا الأمر، فأصبح أهل الميت يصنعون الطعام للناس، وهذا من البدع، بل أصبحوا يجلسون للتعزية ويطيلون المكث ويجتمعون غدا وعشاء ثلاثة أيام، كل هذا من البدع، ويصنعون الخيم ويتكلفون، وهذا كله من العادات السيئة التي تخالف السنة. تأتي إلى الميت تعزيه وتصبر وتنصرف، ولا ينبغي ما يفعله الناس اليوم من صنع الخيام ودفع الأموال الطائلة فيها واستقبال الناس. فإن قال قائل: ما عندي مكان يسع الناس، أقول: لا يحتاج، ما يحتاج أن تجمع الناس، خلك في بيتك ويأتونك يسلمون عليك ويعزونك وينصرفون، ما يحتاج يجلسون ولا يحتاج يتكلف. فأهل الميت لا يجوز لهم صنع الطعام للناس، لأن هذا من البدع، مخالف للسنة. مات للنبي صلى الله عليه وسلم أناس كثر فلم يفعل ذلك. يقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. وهذا الحديث احتج به بعض أهل العلم، وفي إسناده ضعف، في إسناده ضعف، قد ضعفه الإمام أحمد وغيره. والمقصود أن الاجتماع وصنع الطعام لمن يأتي للعزاء هذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يحصل فيه تعدي على أموال الأيتام، يموت الميت ويترك تركة لأيتام وصغار فيعتدون على هذا المال ويأخذون منه فيدفعون قيمة هذه الأمور، وهذا أمر أيضا لا يجوز. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعض الأدعية التي تقال عند زيارة المقابر. لم يذكر الحافظ ابن حجر ما يتعلق بالتعزية، والتعزية مستحبة باتفاق العلماء، وليست محددة بوقت، بيومين أو ثلاثة أو أربعة، ولكن الناس اعتادوا إذا مات لهم ميت أن يجلسوا 3 أيام يستقبلون الناس، فهذا لا بأس به من باب التسهيل على الناس، ولكن كما ذكرنا بدون المبالغات وإحداث البدع. فإذا فاتت التعزية، بال3 أيام فلا مانع أن يعزيه في غير هذه الأيام الثلاثة، إذا لقيه في مسجد أو لقيه في طريق أو في سوق أو في عمل فيعزيه ويجبر بخاطره. والتعزية تكون بكل لفظ يجبر بالخاطر، والدعاء إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فاصبر واحتسب، أو تقول له عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وهو يرد عليه فيقول جزاك الله خيرا. فالتعزية أمرها سهل، أما اليوم فقد بالغ فيها الناس وأحدثوا فيها البدع وصنع الأطعمة وغير ذلك. ويعزى كل من كان له صلة بالميت وحزن عليه حتى لو كان صديقا له أو تلميذا أو شيخا، فهذا يدخل باب التعزية، والتعزية تكون للمسلم. وأما الكافر فلا يعزى إلا لمصلحة إذا رجي إسلامه وهدايته، وإذا عزي لا يدعى له بالرحمة وإنما يدعى له بالهداية أو بطول العمر أو بالتمتع في هذه الدنيا وغير ذلك، أو إذا خيف من شره. أما ما سوى ذلك فإنه ليس أهلا بأن يعزى. قال الحافظ ابن حجر: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. الحديث الأول في صحيح مسلم، وجاء نحو عن عائشة رضي الله عنها. وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي وقال حسن كما ذكر الحافظ رحمه الله، والحديث فيه قابوس بن أبي ظبيان واسمه حصين بن جندب وهو متكلم فيه وفي روايته عن أبيه. والحديث الأول حديث بريدة يغني عن غيره، وفيه بيان ما يقال عند دخول المقبرة: السلام عليكم أهل الديار. الديار جمع دار وهو محل الإقامة، والمراد أهل القبور، والمراد أهل القبور من المؤمنين والمسلمين. فالمقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين فيدعى لهم. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، كلمة إن شاء الله هنا استثناء، وقد اختلف العلماء في وجه هذا الاستثناء، لأن الموت حق وإنا للاحقون هذا لا شك فيه، فكيف يقول وإنا إن شاء الله للاحقون مع أن الموت محقق؟ يقول علماء المراد بالاستثناء في الوفاء على الإيمان، المراد في الوفاء على الإيمان، يعني وإنا إن شاء الله على الإيمان للاحقون. يقول: أنتم سلفنا، يعني من تقدمنا، ونحن بالأثر، يعني تابع لكم، فيدعى بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية المباركة. وفيه بيان أن الزيارة للقبور كما تقدم معنا فيها من الفوائد أنها تذكر بالآخرة وتذكر بالموت، وفيها إفادة الميت بالدعاء له. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يفعل إذا ذهبوا إلى المقابر يدعون لهم. أما قراءة القرآن على الموتى فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به أو حث عليه. تذهب المقبرة وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة وتأخذ العظة والعبرة، وزيارة القبور ليس لها وقت معين. أدخل الناس اليوم في من المحدثات تخصيص زيارة القبور بأيام العيد أو بأيام الجمعة أو بغير ذلك، لا، ليس لها وقت محدد، بل هي مستحبة في كل وقت من ليل أو من نهار. أما إذا كان الإنسان يزور يوم الجمعة أو في وقت لأنه يوم فراغي أو يوم عدم شغله فهذا لا بأس، لكن لا يخصص ذلك بجمعة أو بعيد وغير هذا. لو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. حديث عائشة في صحيح البخاري، وحديث المغيرة صححه العلامة الألباني رحمه الله، وقال من قبله النووي: رواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح. والحديثان فيهما بيان النهي عن سب الأموات، فيحرم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث خاص بأموات المسلمين، وأما أموات الكفار فلا. وقال بعض العلماء: أموات الكفار يجوز أن تذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى بذلك أقرباؤهم الأحياء من المسلمين، فإن كان لا يتأذى بسبه أحد أو كان الكافر مؤذيا للمسلمين متعرضا لحرمات فلا مانع من سبه، وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه لأن له حرمة، وهذا من باب الغيبة. إذن إذا وجدت المصلحة بذكره ذكر، وإلا فالإنسان يمسك. فإذا أدى سب الأموات إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم فإن ذلك يجتنب. وكما أن الحديث عن الأحياء غيبة، فكذلك الأموات في سبهم غيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فيدخل في ذلك الحي والميت. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الغيبة للميت. وقال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: سب الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء. فإذا وجدت مصلحة لذكره بالشر يذكر للحاجة، وأما ما سوى ذلك فإن الإنسان يجتنب. إذا كان الميت من أهل الشر المعلنين بشرهم المعروف بأذية للناس، هذا يذكر بشره، وأما من كان مستورا فإنه يجتنب الكلام عليه والحديث عنه، ويتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن درة بنت أبي لهب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، كان الناس إذا مروا بها يؤذونها ويتكلمون، يعني يؤذوها بأبي لهب بوالدها الذي مات على الكفر وكان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء. والحديث فيه ضعف. وكذلك قال: ورد عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يؤذى بذكر أبيه ويؤذيه المسلمون فيقول: أبوك كذا وأبوك كذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أحاديث وردت بأسانيد ضعيفة. فيبقى أن النهي عن سب الأموات هو الأصل، إلا إذا وجدت مصلحة من ذكر من ذكرهم بالأفعال السيئة التي فعلوها. هذا خاتمة الأحاديث الواردة في كتاب الجنائز من بلوغ المرام. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك من العلم النافع وأن ينفعنا به. وبالنسبة لهذا العام نحن نقف إن شاء الله تعالى هنا في كتاب الجنائز ونكون انتهينا منه ونقف، يكون هذا آخر درس في هذا العام، والدرس القادم نبدأه في العام القادم بإذن الله، السنة القادمة بعد رمضان نبدأ في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.